بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق الحمد وأوفاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا، واغفر اللهم لنا جميعا غفرانا كاملا جما. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد الله تعالى أن هيأ لنا هذا اللقاء الذي هو أعتبره من المهمات في عصر تهاجم فيه اللغة العربية، لغة الإسلام ولغة الأمة، ويؤخذ بها من أطرافها حتى يضمحل شأوها ويضعف الاهتمام بها. شاكرا لمركز الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي لخدمة اللغة العربية دعوته الكريمة المقدرة لمحسنين الظن بأن أقدم شيئا ما فيما فيه إضافة في هذا الباب، ولأخي الأمين العام المركز سعادة الدكتور عبد الله بن صالح الوشمي، ولجميع زملائه مني الشكر والتقدير على العناية التامة بأداء الرسالة في هذا المركز وعلى الإعداد والتسهيل لهذه المحاضرة. شكر الله للجميع جهده. ثم لكم أيها الإخوة، تجشمتم الحضور في هذه الليلة، لكم مني الشكر والتقدير على أن أكرمتموني بهذا الحضور الذي يدفعني لأن أكون جادا فيما ألقي. أيها الإخوة، الموضوع اختاره الإخوة في المركز بعنوان الصلة بين الشريعة الإسلامية واللغة العربية. ثم حدثوني قبل أسبوع أو يزيد قليلا، هل تريد تغيير الموضوع؟ فأجبتهم بأن الموضوع يبقى كما جاء في الخطابات، لأنه موضوع كبير ومهم في تحديد معالم الصلة بين الشريعة الإسلامية وبين اللغة العربية. وإذ قلنا هنا الشريعة الإسلامية، فبفهمي أن المقصود بذلك الإسلام وعلوم الإسلام، وليس المقصود به التشريع الإسلامي يعني الفقه وما إليه، لأن الشريعة تطلق ويراد بها الدين كله، كما في قوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك. وقال جل وعلا: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ويقصد بالشريعة التشريع بخصوصه، يعني مفردات الأحكام العامة والأخلاق والآداب وما يتصل بحياة الناس العلمية. وهنا الصلة بين الشريعة الإسلامية واللغة العربية نعني به المعنى العام للشريعة الإسلامية. اللغة العربية بتقرير الحذاق والباحثين هي أغنى اللغات بالمواد، بموادها يعني بمفرداتها وتفريعاتها وتحديد الأسماء للأشياء وللمسميات. فقيل إن أحد معاجم اللغة العربية يشتمل على أكثر من 120 ألفا من المواد المختلفة، وهذا بالمواد التي لا تتكرر أو بالمكرر منها. واللغة العربية لغة مميزة لأن تاريخها طويل، منقولة بالسماع، متنوعة، كثيرة الموارد كثيرة المآخذ فيها المعاني كلها، المعاني النفسية والمعاني العملية، وفيها الإفصاح عن دقائق الأشياء، حتى إن الشيء الواحد في اللغة يسمى بأسماء كثيرة باعتبار صفات تلازمه أو تطرأ عليه. فالسيف له أسماء كثيرة، والأسد له أسماء كثيرة، والشمس لها أسماء كثيرة، والنور له أكثر من 20 اسما، والظلام له أكثر من 50 اسما، وهكذا في مفردات شتى، مما يعطيك سعة اللغة في ألفاظها وسعة اللغة في تراكيبها. نشأت اللغة منذ زمن قديم، حتى جاء زمن إسماعيل عليه السلام، فصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أول من فتق لسانه بالعربية الفصحى إسماعيل بن إبراهيم. وإسماعيل بن إبراهيم عليه السلام جاء مكة صغيرا، وجاور وفدا أو قبيلة من جرهم، فأخذ عنهم ثم أنطقه الله باللسان العربي الفصيح. نشأة اللغة العربية الفصحى في مرحلتها الأخيرة وتنوعها وتشعبها كان أصلا في مكة المكرمة، ثم انتشرت القبائل من مكة وذهبت إلى الجزيرة هنا وهناك، فصارت هناك لهجات متنوعة وألسنة للغة العربية للسان الواحد. تمر كغيرها من اللغات بمراحل، حتى بلغت في اختصار مني بلغت إلى قمة الكمال والنضج في ألفاظها وتراكيبها ونظمها في زمن نزول القرآن الكريم. وكانت لهجات العرب كثيرة، ولكن قيض الله قبيلة قريش ولسان قريش حتى كان هو الأجود والأميز ما بين لهجات ولغات العرب، وذلك أن قريشا فاخرت غيرها بحرصها على اللسان العربي، فكانت تجمع العرب في موسم سنوي يتبارون فيه شعرا، ويتبارون فيه خطابة، ويتبارون فيه نثرا، ويتبارون فيه حديثا، ويتبارون فيه كلاما، فيختارون من هذا وهذا أطيبه، حتى عرف عند الجميع بحسن اختيارهم للشعر المميز، فجعلوا منه المعلق على ست أستار الكعبة أو على الكعبة، مما سمي بالمعلقات. هذا النشاط السنوي الذي كانت تختاره قريش في سوق عكاظ وفي الحج كان كمثابة مؤتمر سنوي في عرفنا الحاضر، تختار منه قريش أبلغ الألفاظ تستعملها، تختار منه أجود التراكيب، تختار منه أبلغ التصاوير والتشبيهات، حتى غدت لغة قريش هي اللغة الكبرى والأمثل والأجود والأفصح بين لغات العرب. ولا غرابة أن عرض النبي صلى الله عليه وسلم القرآن قبل وفاته عليه الصلاة والسلام، عرض القرآن كاملا على جبريل عليه السلام بحرف قريش، وكتبت المصاحف بأمر الخليفة الراشد عثمان بن عفان على حرف قريش. القرآن نزل بلسان عربي مبين، واللسان يعني اللغة، واللسان العربي يجمع جميع ما تكلمت به العرب، ولذلك كانت من حكمة الله تعالى أن أنزل القرآن على 7 أحرف كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنزل القرآن على 7 أحرف. كانت هذه في بداياته، فكان القرآن على لهجات العرب وعلى ألسنتها، ومعنى 7 الأحرف ومعنى الحرف هنا يعني اللهجة من لهجات العرب، على الصحيح من أقوال العلماء في ذلك. واختلاف اللهجات التي نزل بها القرآن، يعني اختلاف الأحرف باختلاف اللهجات، ليس اختلافا في الألفاظ فقط، ولكنه اختلاف في اللفظ، واختلاف في الأداء، واختلاف في التركيب والنظم، واختلاف في الإعراب، واختلاف في بنية الكلمة. وهذه جميعا جاءت مشمولة في الأحرف 7 التي نعتبر أنها أعظم تدوين للغة العربية استنادا للقرآن الكريم، فلم تدون اللغة العربية بتدوين مبكر شامل كما دونت بما بقي من الأحرف 7 بالقراءات 7 المتواترة أو 10 المتواترة أو 14 متواترة أو القراءات الشاذة فيما صح منها لغة وإن لم تصح تلاوة كما سيأتي. هذا الأمر جعل اللغة العربية محفوظة، فاللغة العربية مدينة في حفظها وعدم ضياعها للقرآن الكريم بأحرفه وقراءاته المتواترة، وهذا جعل اللسان العربي ينقل بالسماع عن طريق سماع القرآن الكريم، فنقلت القراءات 7، قراءات 7 غير الأحرف 7، في بحث في القرآن وعلوم القرآن والقراءات ليس هذا موطن تفصيله، بقيت الأحرف 7 وبقي من الأحرف 7 ما هو محتمل للرسم في المصحف بما كان في القراءات 7 ونحوها المتواترة. حفظ اللغة العربية جاء بحفظ القرآن، والقرآن نقل بالأسانيد بالسماع، ولذلك نقلت السنة أيضا بالأسانيد، ولكن السنة يجوز فيها الرواية بالمعنى، وأما القرآن فلا بد من اقتفاء القراءة كما هي، كما قال الله تعالى: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، يعني حرفا بحرف وحركة بحركة، ومن ذلك حركات ترى ولا تسمع لشدة الاتباع. أثر ذلك، يعني نقل القرآن بالرواية، نقل القراءات بالرواية، أثر ذلك في الأمة تأثيرا بالغا، فنقل الحديث بالرواية وبالإسناد، حدثنا قال حدثنا قال أخبرنا عن إلى آخره مما هو معروف في أسانيد المحدثين، وأخذ ذلك من أسانيد القراء، حيث كان القرآن ينقل بقراءة فلان عن فلان عن الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأسانيد القراء من السطوع والظهور والبيان بما هو مقطوع بصحته بإجماع أهل الاختصاص، مقطوع بصحته تلاوة، ومقطوع بصحته لفظا بلفظ وأداء بأداء. فحفظ القرآن بمجموع ما ذكرنا للغة العربية جاء منوعا بحفظ للمفردات المنوعة المختلفة، وبحفظ صحة النظم وفصاحته والتراكيب، وبحفظ مناحي الإعراب وما يسوغ وما لا يسوغ، وبحفظ المعاني والبيان والبديع التي سميت فيما بعد بالبلاغة العربية. لذلك جاء اهتمام أهل اللغة بما يحاكي في حفظ اللغة بما يحاكي حفظ الأمة لألفاظ القرآن ولألفاظ السنة، فأخذوا ينقلون الشعر العربي الذي هو ديوان العرب وحافظ لغتها، ينقلونه بالأسانيد، ولكن ليس نقل شهادة ولكنه نقل نسبة. اختلف العلماء في الفرق ما بين نقل الشعر بالأسانيد ونقل القرآن بالروايات المتواترة ونقل الحديث، والتحقيق في ذلك في بحث معروف في موطنه أن نقل الشعر بالأسانيد هو نقل نسبة، وأما نقل الكتاب والسنة فهو نقل شهادة بالسماع وبالنقل وبالأداء. وهذا الذي أخذ بنقل الشعر بأسانيده وحفظه وبأدائه أسهم كثيرا في حفظ اللغة العربية، لأن الشعر هو ديوان العرب وبه حفظ لغتها. ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم يستشهدون في فهم معاني كلمات القرآن الكريم بالشعر من شعر العرب، والشواهد على ذلك كثيرة. ومن أول من قبل هذه الشهادة عمر رضي الله عنه، حيث سأل وهو على المنبر الناس عن قوله تعالى في سورة النحل: أو يأخذهم على تخوف فإن ربك رؤوف رحيم. قال: أيها الناس، ما التخوف؟ فقام رجل قال: يا أمير المؤمنين، التخوف في لغتنا التنقص. قال شاعرنا أبو كبير الهذلي: تخوف الرحل منها تامكا قردا كما تخوف عود النبعة السفن، يعني تنقص من كثرة الاحتكاك. وأسئلة نافع بن الأزرق الخارجي لابن عباس كثيرة في سؤاله لابن عباس فيما يفسره من آية القرآن، يسأله عن مصادق تفسيره من كلام العرب. فإذا تلاقت هنا في الاهتمام باللغة العربية الإسلام العظيم، القرآن بقراءته والسنة النبوية والشعر العرب. وهنا أعرض لما أردته من البحث في ذلك من جهتين: الصلة بين الشريعة الإسلامية واللغة العربية، أولا التأثير الإسلامي في اللغة العربية، والمبحث الثاني الكبير تأثير اللغة العربية في العلوم الإسلامية. فهما طريقان متصلان أعظم اتصال، متمازجان أعظم مزج، يأخذ طريق برقبة الطريق الآخر. وذلك أن نشأة علوم العربية، نشأة العلوم العربية الفضل فيها للقرآن والصحابة والفقهاء في القرآن وقراءاته، ثم آل الأمر إلى أن لا يكون فقه في القرآن ولا في السنة ولا في الفقه ولا في العقيدة إلا بحفظ اللغة العربية. ففي النشأة القرآن والسنة والشريعة هي التي أوجدت علوم العربية بأجمعها، وبعد ذلك بعد أن تطورت العلوم صار الأمر إلى أنه لا يجوز لأحد لا يحسن العربية بعلومها أن يجتهد أو أن يعاني تفسير القرآن إلا بأن يكون مقلدا ناقلا فقط. وهذا أدى لنا إلى أن الحذار من علماء الإسلام في العربية انتبهوا لهذا الأصل العظيم، ومن أمثلتهم العالم بالعربية أبو الفتح عثمان بن جني صاحب كتاب الخصائص الذي وضع أصول الأقيسة والاشتقاق في كتابه الخصائص في اللغة اللغة، وهو مطبوع في 3 مجلدات، وابن فارس أحمد ابن فارس اللغوي المعروف في كتابه مقاييس اللغة، ولكن ابن جني زاد عليه في كتابه الخصائص بأن جمع ما بين تأصيل اللغة وما بين عنايته بمفردات اللغة كلها، لأنه كتب كتابا جليلا في القراءات الشاذة سماه المحتسب في بيان شواذ القراءات وبيان وجوهها وإيضاح عللها، أو كما جاء كتاب المحتسب أراد منه تدوين شواذ القراءات. شواذ القراءات أصل في تتميم معرفة مفردات اللغة التي كانت مستعملة، كما قلت لكم فإن القراءات الشاذة سميت شاذة لعدم انطباق شرط التواتر عليها، فلا يصح التعبد بتلاوتها، ولكن هي على قسمين: القسم الأول ما ليس بحجة في النقل لغة، والقسم الثاني ما هو حجة في النقل لغة، مع كونهما معا لا يصح التلاوة بهما لمخالفتها للرسم. فجمع ابن جني في هذين الكتابين ما يؤصل أن فهم اللغة بنحوها ودراية تركيبها مع مفرداتها مجموع في فهم القرآن الكريم، وأن كل من تكلم في إعراب القرآن أو في معاني القرآن في القرن الثاني والثالث الهجريين تكلموا ينزعون إلى مفردات اللغة أو ينزعون إلى نحو اللغة. من أمثلة ما حفظته شواذ القراءات من لغة العرب ومن لهجات العرب، لأن اللغة حفظت كما قلت لكم بالأحرف، الأحرف السبعة، ثم الأحرف السبعة ذهب كثير منها وبقي القراءات السبع المتواترة أو العشر المتواترة أو 14 المتواترة، وما عدا ذلك سمي شاذا ولكنها حفظت بها اللهجات العربية. أضرب مثالين على ذلك في قوله تعالى ولا الضالين، قرئ في الشواذ ولا الضالين الضالين، وذلك لأن حرف المد يكون في لهجة بعض العرب بالهمس، وهذا كثير في اللغة كقوله في لغتي يعني في لهجة بعض القبائل كقولهم شأبة يعني شابة، دأبة يعني دابة، ومأدة يعني مادة، وهكذا. مثال لحفظ اللهجات بحفظ القراءات فالقرآن هو الذي حفظ اللغة العربية، ولم يحفظ اللغة العربية الشعر، ولم يحفظها الأدب، وإنما أسهم الشعر العربي في حفظها، وأسهم الأدب العربي في حفظها، لكن الذي حفظ ألفاظها وتراكيبها وعلومها هو القرآن الكريم. مثال آخر، كلمة سواء قرئ بها إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، قرئ في الشواذ إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، وهي اللغة التي نستعملها، نقول هذا وهذا سواء، وهي لغة عربية فصيحة محفوظة بقراءة مروية ثابتة، وإن لم تكن جائزة في التلاوة. لذلك هنا وصلنا إلى مرحلة مهمة من مراحل التأثير الإسلامي في اللغة العربية، وهي مرحلة تدوين النحو. قد روى الزجاجي في الأمالي والقاسم الزجاجي في الأمالي بإسناده أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال يوما لأبي، دخل يوما عليه أبو الأسود الدؤلي فقال له ما بالك يا أمير المؤمنين؟ قال وجدت الناس في لحن في القرآن وأخشى أن يستطيل بهم اللحن فيغلطوا في القرآن، وأردت أن أضع لهم شيئا يفهمون به كلام العرب، فأيده أبو الأسود، ثم غاب علي رضي الله عنه ثم دفع لأبي الأسود كما في الرواية ورقة قال فيها وجدت كلام العرب على ثلاثة أضرب، اسم وفعل وحرف، ثم عرف الاسم وعرف الفعل والحرف، ثم قال يا أبا الأسود أكمل وانح هذا النحو، فسمي من يومها النحو، فأكمله أبو الأسود، بذلك ينسب إلى أبي الأسود أساس وضع علم النحو. وما أساسه أبو الأسود الدؤلي، ما أساسه في وضع النحو إلا بتدبر القرآن، فنشأة النحو كانت بمدارسة قراءة القرآن دراسة متأنية استقرائية لموارد الكلام في القرآن ولسنن كلام العربي ولغته. أما التأثير الإسلامي على علم البلاغة، البلاغة والفصاحة تعود إلى اللفظ وتعود إلى المعنى. البلاغة علم يشمل كما هو معروف عند أهل الاختصاص يشمل ثلاثة فروع كبيرة، علم المعاني وعلم البيان وعلم البديع، وهذه الثلاثة تنافس العلماء في إخراجها لغرض واحد في نشأتها، وهو إثبات إعجاز القرآن الكريم. فإثبات إعجاز القرآن الكريم أنشأ علما كاملا وهو علم البلاغة، وأهم البلاغة علمان، علم المعاني وعلم البيان. لذلك لما كتب الإمام في فنه عبد القاهر الجرجاني في الإعجاز كتب كتابين مهمين هما أساس علم البلاغة، الأول دلائل الإعجاز والثاني أسرار البلاغة أو أسرار البيان. هذان الكتابان خاصة دلائل الإعجاز هما الأساس في إعجاز القرآن، وهما الأساس في البلاغة قبل أن يدخلها المنطق ويفسد فيها ما يفسد بحدودها وذهاب الذوق في ذلك. المقصود من ذلك أن العلماء اختلفوا في البلاغة أو في الإعجاز في بلاغة القرآن أو في إعجازه، هل هو راجع إلى الألفاظ أو هو راجع إلى المعاني؟ فمنهم من قال الشأن كل الشأن في اختيار اللفظ وانتقائه وحسن مأخذه، وهذا الذي ذهب إليه الجاحظ في كتابه الحيوان، قال المعاني ملقاة على ظاهر الطريق، يعرفها الحضري والبدوي، ويعرفها العامي وغير العامي، يعرفها الذكي والبليد، ويعرفها المعاني يعرفها الرجل والمرأة، يعرفها العربي والعجمي، وإنما الشأن في الألفاظ المعبرة عن المعاني. وآخرون بالمقابل قالوا الشأن في المعاني، فالألفاظ مطروحة ومعروفة، وإنما كيف تختار المعنى إلى ذلك. عبد القاهر الجرجاني وضع أساس اللغة العربية في بلاغتها وفصاحتها في كتابه دلائل الإعجاز، بما يجمع الشمل ويحقق الأمر بما اتفق عليه العلماء بعد ذلك واعتبروه قولا قاطعا، وهو ما أسماه النظم، ويعرفه أهل العصر بنظرية النظم عند عبد القاهر الجرجاني. النظم يعني أخذ الكلام بعضه ببعض، وربط الكلام ربط الألفاظ بالمعاني بالحروف التي سميت حروف المعاني. ولذلك لما جاء إلى الصورة الذهنية في كتابه صورة الحاضرة في كتابه دلائل الإعجاز، حينما أتى إلى الصورة العجيبة في سورة هود حيث قال وانظر واشهد قول الله تعالى وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. أي سورة طويلة كبيرة اختصرتها هذه الألفاظ وهذا النظم العظيم في هذه السورة، وهذا يعطيك أن فتح الإسلام والقرآن على علوم العربية في أهم علمين في العربية، وهو علم النحو وعلم البلاغة، إنما كان تأثيره من الإسلام وليس بتأثيرها على الإسلام. كذلك نعرض باختصار إلى الأثر الإسلامي على الشعر. الشعر العربي كان له قوة، ولكن قوة قبل الإسلام، ولكن كان جماله وحسن صياغته وقربه من النفس في العصر الإسلامي. لذلك التأثير الإسلامي في الشعر الأموي والعباسي مرصود وكبير، وهو تأثير في ثلاثة أشياء: تأثير في الألفاظ، حيث صارت الألفاظ الإسلامية في الشعر غير الألفاظ الجاهلية، والثاني في المعاني، فأصبحت المعاني الإسلامية تدور في الشعر بما لم يكن قبل، والثالث وهو مهم فيها أن المدنية التي جاء بها الإسلام بعزته وبنائه لأمته وبنائه لدولته في الدولة صدر الإسلام خلافة الراشدة، ثم الدولة الأموية، ثم الدولة العباسية، في الدولة الأموية بالخصوص الدولة الأموية هي التي خدمت اللغة العربية وكان لها فضل على العرب وعلى لغة العرب. كان الشعر الإسلامي في ذلك شعرا رقيقا حيا يلمس مشاعر الناس، يكاد كما يقال يذوب رقة لأجل ما شاهدوا من المعاني. فجمعوا قرب الأصالة بالتاريخ واللغة وما رأوا من حسن الحضارة ومن حسن المدنية، فجمعوا بينهما في شعر اشتمل على صور بديعة أثرت في الأدب العربي بقوة، فصار العصر الأموي العباسي في تأثيره على الأدب العربي بالتأثير الإسلامي عليه أكثر من تأثير الأدب الجاهلي. ونمضي في ذلك إلى القسم الثاني، وهو ما يتصل بتأثير العربية على الشريعة الإسلامية، يعني تأثير علوم العربية على العلوم الإسلامية. ويحضرني من هنا نص قاله جار الله الزمخشري العالم النحوي المعروف في أول كتابه المفصل، يقول: والذي يقضى يرد على من يرون عدم أهمية اللغة العربية، يقول: والذي يقضى من العجب حال هؤلاء في قلة إنصافهم وفرط جورهم واعتسافهم، وذلك أنهم لا يجدون علما من العلوم الإسلامية. نحن الآن في الطريق الثاني، وهو أثر العربية على العلوم الإسلامية، فاتحته كلام الزمخشري، يقول: ذلك أنهم لا يجدون علما من العلوم الإسلامية فقهها وكلامها وعلمي تفسيرها وأخبارها إلا وافتقاره إلى العربية بين لا يدفع ومكشوف لا يتقنع، ويرون الكلام في معظم أبواب أصول الفقه ومسائلها مبنية على ويرون الكلام في معظم أبواب أصول الفقه ومسائلها مبنيا على الإعراب. هذا في مقدمة المفصل للزمخشري. لذلك هذه المرحلة الثانية مرحلة مهمة في كيف آل الأمر القرن الرابع الهجري الخامس وما بعده، إلى أنك لا تأخذ علم الشريعة إلا باللغة. في عهد السلف خرجت اللغة من علوم الشريعة، ثم آل الأمر إلى لضعف اللغة أنك لا تأخذ علوم الشريعة إلا بعلوم اللغة. ولذلك علوم العربية مؤثرة كثيرا في علوم الشريعة، تفسير الحديث والعقيدة والفقه، والأمثلة على ذلك كثيرة. دعني لعلي أذهب إلى ما يتعلق بالفقه ووصوله، لأنه أقرب إلى ما يتبادر إلى الذهن من العنوان. أصول الفقه، أصول الفقه علم يقصد به القواعد التي تعين على استنباط الأحكام الفقهية من أدلتها التفصيلية. وهذا العلم، علم أصول الفقه، معتمد على علمين فقط: علم العربية وعلى علم الأدلة الفقهية. والأدلة الفقهية يعنى بها القرآن والسنة وأقوال الصحابة والإجماع وقياس إلى آخره. والعلم العربية نصف أصول الفقه معتمد على اللغة العربية. ولذلك كان هناك من أضاف شيئا آخر بأن أصول الفقه معتمدة على العربية والأدلة، وأضاف والكلام، يعني علم الكلام والمنطق، ولكن هذا ليس بصحيح، لأن علم أصول الفقه وجد ودون قبل وجود الكلام والمنطق في ذلك. أما اللغة ف أهم ما جاء في أصول الفقه من أهمية اعتنائه باللغة أن دلالة الألفاظ اعتنى بها الفقهاء يعني في أصول الفقه أيما عناية. الفقه أصول الفقه له مقدمات، أهم مقدماتها المقدمة اللغوية كما هو معلوم لمن عانى هذا الشأن، والمقدمة اللغوية فيها الدلالات اللفظية، دلالات اللفظية دلالة اللفظ على معناه والكلام عن المترادفات والمتواطئ والمشترك والمشكك ونحو ذلك. ثم لما أتوا إلى ركن الدليل، إلى ركن الاستدلال في أصول الفقه، لأن أصول الفقه مبني، علم مبني على أربعة أركان. علم الاستدلال، جاء أول علم الاستدلال يتكلمون عن الأمر والنهي، ويتكلمون عن العام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين إلى آخر، ويتكلمون عن أن معيار العموم الاستثناء، وهكذا في تفاصيل كثيرة ليس هذا مقام البسط فيها. وهذه كلها مباحث لغوية، كيف تفهم اللغة حتى تستعملها في استنباط الأحكام. لماذا ذهبوا هذا المذهب وسلكوا هذا المسلك؟ لأن الصحابة رضوان الله عليهم المشهود لهم بالفقه والديانة والأقدر على فهم التنزيل، إنما فهموا التنزيل بأدوات وأهمها فهم اللغة العربية. ولذلك جاء كثير من مباحث أصول الفقه يرجع إلى المبحث اللغوي. فمن لم يحسن اللغة العربية ويكون متبحرا فيها فلا مجال أن يكون من أهل الاجتهاد في الفقه، لأن الشريعة الإسلامية الاجتهاد فيها في فهم القرآن لا بد له، في التفسير كما ذكرنا ولم نذكر أمثلة لوضوحها وشهرتها، لا بد له من فهم اللغة العربية، وإذا أراد الاستنباط في الفقه لا بد له من اللغة العربية. فكيف يكون مجتهدا من كان نقلة للأقوال عن فلان وفلان وهو لا يحسن مآخذهم من اللغة العربية؟ ولذلك فرق ما بين المقلد والمجتهد في أهم الفروق التبحر في اللغة العربية. أما تأثير علوم العربية وخاصة النحو في الفقه واختلافات الفقهاء ومدارس الفقهاء واختلافات المجتهدين فهو أوضح من أن يذكر أو يفصل فيه، لكن هو مهم لصلته بالموضوع، وقد ألف فيه عدة مؤلفات، كما ألف الأسنوي كتابه الكوكب الدري في تخريج المسائل الفقهية على المسائل النحوية، وللطوفي الحنبلي أيضا، أسنوي الشافعي، وللطوفي الحنبلي أيضا كتاب اسمه الصعقة الغضبية في الرد على منكري العربية، أورد أمثلة كثيرة لتأثير النحو والعربية على مذاهب المجتهدين ومآخذهم واختلاف الأئمة الأربعة في مذاهبهم. والعلامة ابن رشد الفقيه في كتابه بداية المجتهد كان يعلل الكثير، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، علل الكثير من الاختلافات بمآخذ بين الأئمة الثلاثة والأئمة المجتهدين الأربعة وغيرهم وأهل الظاهر، علله باختلافات لغوية، مما يعد كتابه مرجعا في ذلك. من الأمثلة الشائعة في هذا الأمر ما هو معروف، الكلام على آية الوضوء في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبة. هنا وقفوا عدة وقفات، واختلف العلماء في الفقه بناء على اختلافهم في دلالات حروف المعاني وفي النحو في هذه الآية. فأولا في قوله إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. إلى المرافق، هل المرفق داخل أو ليس بداخل؟ لأن إلى حرف غاية، من بداية إلى يعني حرف غاية، هذه الغاية. فهل المغية يدخل في، يدخل بعد حرف إلى؟ فجمهور العلماء على أنه يدخل لا بدلالة العربية ولكن بدلالة السنة على ذلك، وبدلالة سياقات استعمالات إلى في أنه قد يدخل المغية فيما قبله بإلى، كقوله جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، إلى المسجد الأقصى وهو قد دخل المسجد الأقصى وصلى فيه عليه الصلاة والسلام. كذلك في قوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، هنا بحثان عربيان اختلف فيهما العلماء في هذه الآية، وهكذا في آيات كثيرة في الفقه. الباء وامسحوا برؤوسكم، الباء في اللغة العربية تفيد الإلصاق، يعني إلصاق الشيء بالشيء، فدل على أن رش الماء على الرأس لا يجزئ، لا بد من إلصاق الآلة وهي اليد بالرأس لمزيد فائدة الباء في ذلك. ثم قال: برؤوسكم وأرجلكم، هناك من قرأها وأرجلكم فقال إن المسح يكفي مسح الرجل كالرأس، ولكن الجمهور، جمهور الأئمة الأربعة وعامة أهل العلم، على أن العطف هنا على الغسل، على المغسول وليس على الممسوح، وقوله هنا وأرجلكم منصوبة معطوفة على المنصوبات قبلها. وهنا الآية دلت على الجمع، دلت على الجمع بين أعضاء الوضوء، ولكن هل الجمع بالواو يقتضي الترتيب؟ الواو كما يقول النحاة الواو لمطلق الجمع، لا تفيد ترتيبا بمفردها، وهنا العلماء اشترطوا الترتيب والموالاة، الترتيب هنا بالآية، والترتيب استفيد من شيئين، استفيد من حرف الواو لنرتب ما رتبه الله أولا ثم ثانيا ثم ثالثا، وإن كانت الواو تقتضي مطلق الجمع في خلاف النحوي، في خلاف فقهي مبني على الخلاف النحوي في ذلك. هناك اختلافات أيضا فقهية راجعة إلى اختلاف دلالة اللفظ، وليس خلاف نحوي، اختلاف اللفظ في اللفظ نفسه، كاختلافهم في معنى القرب. القرب قال جل وعلا: يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروب. قروب جمع قرب أو قرب. القرب هنا في اللغة العربية مشترك ما بين الحيض، فيطلق القرب على الحيض، ويطلق القرء على الطهر. ومن أهل العلم باللغة ومن أهل العلم بالتفسير من أنكر استعمال القرء في الحيض، وقال القرء هو الطهر قولا واحدا. اختلف العلماء هنا فيما يكون به عدة الطلاق، فمن فسر القرء بالحيض، اختلاف اللغوي، فسر القرء بالحيض جعل العدة ثلاث حيضات، ومن فسر القرء بالطهر جعل العدة ثلاثة أطهار، وفي تفصيل في ذلك. كذلك الواو في آية الزكاة، آية براءة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، الآية جمعت ثمانية أصناف وعطفت بالواو، فهل الواو هنا للتخيير أو لمطلق الجمع؟ ذهب الشافعية أنها لمطلق الجمع، فيأخذ زكاته يوزعها بين الأصناف الثمانية جميعا، يستوعب الأصناف الثمانية جميعا. وعندنا هنا أن وعند غيرهم ومنهم الحنابلة أن الواو هنا ليست لجمع الأصناف، وإنما هي لجمع المستحقين، وجمع المستحقين يعني في التشريع وليس في التوزيع، وهذا يعني أنها للتخير، تعطيها الفقراء كلها أو تعطيها المساكين كلها أو تعطيها العاملين عليها كلها أو تعطيها وتعطيها إلى آخر. كذلك في قوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، ثم أتم الصيام إلى الليل، الليل يدخل أو لا يدخل؟ فهل يكون الإفطار قبل بداية الليل أو لا بد أن يدخل الليل؟ خلاف بين أهل العلم مبني على الخلاف في دلالة حرف المعنى إلى في ذلك. كذلك أثر اللغة العربية في العقيدة والتوحيد وفي مسائل الاعتقاد، وهو مبحث مهم وجليل، لأن الخلل جاء في مسائل التوحيد والاعتقاد بعد أن تمكنت العجمة من الناس وضعفت العربية. فمثلا في قوله في شهادة التوحيد لا إله إلا الله، في قول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، إله في المعنى اللغوي وعليه شواهده الكثيرة، إله فعال بمعنى مفعول يعني لا معبود حق إلا الله، ففسرها بعضهم بانحراف في العقيدة في هذا الموطن بأن الإله هو الخالق القادر على الاختراع، والعرب لا تعرف هذا المعنى البتة في ذلك، والعربية تقضي بأن الإله هو المعبود وليس هو الخالق، وإن كان يعني المعبود بحق تدل على الخالق بالتضمن ولكن ليس بدلالة المطابقة، لأن الدلالة في اللغة دلالة اللفظ على المعنى على أحد ثلاثة أنحاء، إما أن تكون دلالة مطابقة اللفظ على المعنى في اللغة دلالة مطابقة، وإما أن تكون دلالة تضمن، وإما أن تكون دلالة التزام، وهذه مطبقة كثيرا في التفسير وفي علومه. كذلك في تفسير الكسب في قوله تعالى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، الكسب ما هو؟ الكسب هو العمل الذي يعمله الإنسان باختياره وبإرادته، هذا معناه في اللغة وهو شائع معروف. حرفه بعضهم بأن الكسب له معنى آخر في اللغة شاذ، وأخذوا به ليوافق عقيدة من عقائد الجبرية في هذا الموطن. كذلك في تفسير الاستواء، الاستواء لا يعرف في اللغة إلا أن يكون الاستواء بمعنى العلو، استوى يعني على، ثم استوى على العرش يعني على على العرش، فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك يعني علوت أنت ومن معك على الفلك. قال بعضهم إن استوى بمعنى استولى، استوى بمعنى استولى، واستشهدوا بقول شاعر يقول في بيت يقول فيه قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق، فقالوا استوى هنا يعني استولى بشر على العراق، وهذا البيت لا يصح رواية وإن كان أورده الحافظ إسماعيل الجوهري في كتابه الصحاح، وإن ثبت أو وإن صح في ذلك فاستوى هنا بمعنى على، وهي متضمنة للاستيلاء، استوى بشر على العراق يعني على على العراق بأمره وبنفوذه، ومما يضمن معنى الاستواء في ذلك، لكن ليس بشيء في هذا الباب. هذا المبحث وهو يعني تأثيرات علوم اللغة العربية في علوم الإسلامية، التشريع الإسلامي كثير مبين، البلاغة، الكلام عن المجاز والحقيقة، والكلام عن المعاني، الحصر والقصر والتخصيص والمخصص والمنفصل والمتصل، هذه كلها مهمة جدا، لكن لا وقت للإشارة إليها، هذه إشارات يقتضيها المقام لتفتح أبوابا للإخوة طلاب العلم وللدارسين في العلاقة والصلة بين الشريعة الإسلامية واللغة العربية. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن تحقق بالشريعة وتحقق بالعربية، فإنهما عماد الإسلام، وغفر الله لنا قصورنا، وأعتذر منكم عن قصر البيان في هذا الوقت القصير وقصوره عن بلوغ مأمولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وشكرا لصاحب المعالي الشيخ صالح حسن البيان الذي يؤكد ما يسعى إليه زملائكم وأخوتكم في مركز الملك عبد الله العلوي الدولي لخدمة اللغة العربية، بأن تكون العربية مسؤولية للجميع وليس وظيفة فرد أو مؤسسة، وأن يقع الإيمان بمكانتها الكبرى في سلم الأولويات العالية في بلادنا وفي مختلف العلوم، عندما نتحدث عن خطأ لا ننظر إليه بصلة عابرة، لأننا نؤمن بأن العربية تصل بالدين وأن لها صلة عميقة بعلوم مختلفة، وليست العربية للتواصل فحسب، وإنما هي هوية ولسان وتضرب أصولها في مجالات متنوعة، وذلك ما يشير إليه عدد من الأسئلة التي وصلت إليه، ولكنني أبدأ بالمداخلة على أن أتطلع أن تكون مجددة لتتيح فرصة أخرى لبعض الأسئلة، وأبدأ بالمداخلات، وأولها من الأستاذ حمد القاضي عضو مجلس الأمناء في مركز الملك عبد الله. أستاذ حمد.
السلام عليكم.
السلام
ورحمة الله.
سأختصر كثيرا، وأنا قادم هنا استمتع وأرى فقرات المنطقة العربية، ومعالي الشيخ صالح رحمه الله في المحاضرة عن لغتنا، أقارن بين المطر وفقرات المطر في ترائها وإغنائها وطبعها، وأقارن وهو يتحدث عن اللغة العربية في ترائها للغة ومفرداتها وتاريخها. وقبل أن أطرح ما أريد أن أقوله مع الشيخ صالح، أنا والله سعيد جدا أن مع الشيخ صالح حفظه الله لم تدري أو تشغله مسؤوليات الإدارة عن العطاء بالكلمة والعبارة، وقد قرأت له وحضرت له بعض المناسبات، فعادة أن الإنسان عندما يعمل في عمل إداري يأخذه من أموم الكلمة وعطايا، ولكن لا أتحدث عن وصفي عن شقية، لكن هذه الليلة هو يتحدث عن لغتنا بحديث عاشق لها ومحب لها، لا أقول اكتشف، ولكن سعدت أن أجد عناية واهتمام الشيخ بمثل هذه المحاضرة التي عن نفسي كشفت لي أشياء كثيرة عن نشأة لغتنا، عن أسرارها، فضح طبعا ارتباطنا بعلوم الشريعة، ونعرف أن المفسرين تحديدا لا يمكن أن يستطيعوا أن يفسروا آية واحدة بدون أن يكون لديهم علم لغوي. أنا ألاحظ معاكسة ضعف لغة شبابنا، عدم احتفائهم بها، تقديمهم للخطاب العامي أو الخطاب الأجنبي على لغتنا العربية. وقبل أن أطرحها سأروي قصة قصيرة وأحيى الدكتور عبد الله المشي في وقت سابقا. أنا مرة اتصلت في مكة المكرمة بأحد الفنادق التي أمام الكعبة المشرفة، وإذا به عندما اتصلت به يرد علي ملكا والله أنا قلت له أنت في وقت اللغة العربية وفي مدرسة أخرى وتقول يمكن أن تقول مرحبا عليكم السلام، لا تقول رد عليك رد أسوأ. قالوا هذا سيستم عندك، طلبت الحج وتركت النقاش معه، لكن كتبت لأني سلطان سلمان وعلمت أنه متعمم حول هذا الموضوع الحقوق لمن لا يتحدث باللغة العربية أو لا يعمل الفواكير بها. سؤالي معي للشيخ حفظك الله، هل ضعف لغتنا من قبل شبابنا وخريجي كلياتنا وخاصة النظرية وعدم الاحتفاء بها وتفضيلهم اللغة العامية أو اللغات الأخرى على غيرها، هل يعود إلى المناهج؟ هل يعود إلى صعوبة اللغة العربية وتعليمها لهم؟ أريد منك أن تبلغ وأنت أحد محب اللغة والباحثين بها هذه المسألة وتحدث عنها. وأحيانا أرجو من فضيلة الشيخ صالح حفظه الله أن هذا البحث الجميل الذي جعلنا نرحل عبر فضاءاته ومجالاته عن اللغة أن يطبع في كتاب ويترجم إلى اللغات الأخرى وربما يزيد في وإن شاء الله يزيد من الوقت. وأعتقد أن مركز الملك عبد الله الدولي لخدمة اللغة العربية على استعداد لطباعته ونشره. وشكرا لمعالي الشيخ صالح على هذه المحاضرة التي حقيقة والله استمتعنا بها وأخذنا منها.
شكرا جزيلا لأستاذنا الأديب القدير أستاذ حمد القاضي على هذه الكلمات التي هي نبع من كثير اهتمامه في باللغة العربية كيف لا، وهو المؤثر فيها عبر مجالات عدة في علوم العربية وآدابها ومجالاتها، خاصة عبر مجلة العربية في عقود من الزمن. بارك الله فيه ومد في عمره، بارك في من يحب. العربية كائن حي، هذا عنوان كتاب لجورج زيدان. العربية كائن حي، وأنا وإن كنت لا أحب أن أذكر كلامه مع استحضاري لما قاله في كتابه لأني قرأته من مدة بعيدة، ولكن هو وأمثاله يضعون الباطل مع الحق ويلفون الحقائق في ذلك، لكن صدق في عنوان الكتاب العربية كائن حي، وكائن حي في تطورها وانتقالها من فترة إلى أخرى ومن مرحلة إلى أخرى. وأنا أطبق على شيء لم يقوله هو، أنها كائن حي في حسن عرضه للناس. كائن حي الإنسان الذي لا يجمل ولا يحسن تحسن صورته، الناس ينفرون منه، وإن الله جميل يحب الجمال. الزهرة إذا لم تكن جميلة فلا تكون مفضلة، هي كائن حي فتحتاج منا إلى الاهتمام بها وبتجميلها وبإظهارها جميلة. سبب في عند الشباب والطلاب أن المدرسين لا يظهرونها جميلة، يظهرونها عبء ويظهرونها ثقيلة ويظهرونها معقدة ويظهرونها بقواعد جامدة جافة، وهذا لا شك يؤثر على المتلقي. لذلك إظهار اللغة جميلة يجعلها كائن حي مرغوب فيه في تلقي والصلة به إلى آخره. هذا السبب الأول. السبب الثاني في عزوف شبابنا عن ذلك الدعاية. الدعاية للغة الإنجليزية أكبر من الدعاية للغة العربية. الفخر بالإنجليزية أكبر من الفخر بالعربية، وهذا دليل انهزام وانهزامية في الروح العربية بعامة وروح شبابنا في السعودية بخاصة. الاعتزاز هو سمة الأمم، إذا اعتز بنفسه وبجذوره وبتاريخه وبكيانه وبلغته فأمل منه خيرا. إذا كان اعتزازه بما عند من يريد به سوءا فلا تؤمل منه ولا تأمل من الأمة في تاريخها وتغييرها خير. لذلك عدم الاعتزاز باللغة العربية يجعل الناس لا يتعلمونها، لا يقبلون عليها. ثاني، اللغة الإنجليزية هي لغة التقدم، لغة الحضارة، لغة المدنية، لغة العصر، لغة الآخر. سرني الجهود المبذولة الكبيرة في الإنترنت وفي مواقع الشبكة في ترجمة اللغة العربية، وسرني أيضا الكثير من المحاضرات والبحوث والتجاذبات العلمية في مواقع التواصل الاجتماعي والحسابات المخصصة لذلك وفي اليوتيوب تويتر وغيرها، لأنه لا بد أن تأتي الشباب بكل سبيل حتى يسمعوا بهذه اللغة وحتى يقبلوا عليها. أظن صوتي ورأيي ومداركي لمدارك الأستاذ حمد حفظه الله في أنه يجب أن يوضع برنامج لتحبيب اللغة العربية بعلومها المختلفة للشباب والناشئة.
حفظك الله. المداخلة الثانية رسالة الدكتور أحمد السالم المرسل من هنا مع الشيخ مدام عامر.
بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر لمعالي الشيخ السلمية لعبد الشيخ صالح فلعبد العزيز عبد الشيخ هذه المحاضرة الطيبة التي نحن لا نستخدم كلامه في علوم الشريعة فهو العالم وهو بمجلتها، لكننا يعني حقيقة هو تحدث عن علوم اللغة وعن ربطها بعلوم الشريعة وتبادل في التأثير بين التخصصين. تكلم عن العربية كلام المتخصصين، أشكره على هذه المحاضرة الطيبة، كما أشكره لسعادة الأمين العام أيضا اختيار هذا العنوان واختيار هذه الشخصية التي أفدنا منها كثيرا، وبالتأكيد إن شاء الله المركز سيكون بفضل هذه المحاضرة القيمة، وستكون هناك أيضا بالتأكيد والأمين لا يمكن أن يقبل سعادة الأمين لا يمكن أن يقبل عن مثل هذه الأمور أن يكون هناك تواصل كبير، وبخاصة أن الوزارة تقوم على نشر اللغة بين الأقليات في الدول الأخرى خارج المملكة. أشكر له هذه المحاضرة الطيبة، نفع الله بها
أشكر أخ الدكتور أحمد على هذه الكلمات النيرة التي تنبع من ود متبادل وتقدير متبادل، شكر الله لك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع تشكرنا على هذه المحاضرة والذي عودنا أن كل محاضرة فيها تعتبر منهجا يشق لطالب العلم طريقا للبحث والنظر والاطلاع، وحقيقة المحاضرة يعني مليئة بالمعاني والأفكار والمناهج التي ترسخ مفاهيم كثيرة عند طلاب العلم، وهذا حقيقة يعني شقة في طريقة إن شاء الله سيكون نافع في المستقبل. معالي الشيخ، الآن هناك مناهج جديدة غربية تهتم بمدرسة اللغة، والمفكرون العرب يعني حاولوا نقل هذه المفاهيم إلى قراءة النصوص الشرعية أو قراءة النصوص الفقهية عموما، سواء الأفكار عن الحداثة أو ما بعد الحداثة، الأفكار التي تهتم بالجانب السياقي أو البنيوي أو التفكيكي أو غير ذلك، وتؤثر تأثيرا بالغا في التعاطي مع النصوص الشرعية، يعني مثلا التي ترى أن الارتباط بين الدال والدال إشارة ارتباطية لا معنى لها تتولد معاني كثيرة غير معروفة في اللغة العربية، أو التي ترى أن البنية خاصة يعني يدخل النص بنيته بعيدا عن مقصد قائله ما يشتغل بموت المؤلف، أو اللسانيات التي ترى أن المعنى بداية ثم سيروره ثم انهدام ثم يقوم معنى القاضي معنى جديد، وغير ذلك من المناهج التي تؤثر وهي داخلة في سياق مفهوم جديد طول الفقه عند بعض المفاهيم العامة. سؤالي لمعالي الشيخ من جانبين، الجانب الأول كيف يرى اهتمام المجال الشرعي في هذه المناهج ومعرفتها لما لها من آثار على دراسة اللغة العربية ودراسة الشريعة الإسلامية؟ والجانب الثاني كيف يمكن التعامل مع هذه المناهج؟ هل يقبل بإطلاق أو ترفض بإطلاق؟ وما هي المنهجية في التعامل مع منهجيات قراءة النصوص المعاصرة التي لها تماس في قراءة الشريعة الإسلامية وتاريخها ودراستها؟ بارك الله فيكم يا شيخ.
شكر الله. تفضل. ولأن هذا طرح مهم أشكر الشيخ بدر سليمان العامر عليه، والفلسفة اللغوية ليست حديثة وإنما دخلت من علوم الفلسفة على جميع العلوم الإسلامية، ولذلك في النحو بخصوصه دخلت الفلسفة وجاء هناك كتب كثيرة في فلسفة النحو كالعلل وإيضاح العلل شرح المفصل ابن يعيش، النحو هذه كلها اعتمدت على فلسفة النحو، لكن الفلسفة اللغوية عامة تشمل فلسفة اللفظ والنحو. الفلسفة التي كانت تستعمل صحيحة وهي موضوع الفلسفة، يعني الموضوعات التي تبحث عن الفلسفة اللغوية تبحث في نشأة اللغة، في تدرجها، في تأثرها بما حولها، في تداخل اللغات، في نشأة الكتابة، علاقة الكتابة بالألفاظ، العلاقة بين الأصوات والألفاظ، العلاقة يعني أصل اللغة هل هو ثنائي أو ثلاثي، هل هو مسموع، هل الأسماء هي التي كانت موجودة والأفعال صارها الإنسان بلغاتها، إن هذه المباحث الكثيرة في فلسفة اللغة بشكل عام مقبولة في بحثها. أن يبحث في فلسفة الأدب في نفسه له موضوعاته المقبولة، لكن تبحث هذه في فلسفة لغات أخرى في هذا الإطار، هذا إطار متاح، والفلسفة هي البحث عن الحقيقة، يبحث عن الحقيقة في هذه الموضوعات الشائكة لا مشاحة في ذلك، فالحقيقة هي ضالة البحث. لكن الفرق بين اللغة العربية واللغات الأخرى أن اللغة العربية نعم معاني مع ألفاظها تتوالد، معانيها تتوالد، لكن أساسها محفوظ ثابت، بخلاف اللغات الأخرى. اللغات الأخرى تجد أن اللغة بعد 500 سنة تختلف عن اللغة قبل 500 سنة، بعد 1000 سنة تختلف عن اللغة قبل 1000 سنة، وهكذا. يعني اللغة اللاتينية فرق كبير ما بين أولها إلى آخرها، اللغة الإنجليزية لغة الكتاب المقدس كما يقولون، أو لغة شكسبير أو اللغة الحالية، هذا اختلافاتها. فاللغة كائن حي يتأثر بحركة المجتمع، يتأثر بالثقافة، يتأثر بالمعطيات الجديدة، يتأثر بالأسماء الجديدة الواردة، يتأثر بكلمة تنتشر تهجر كلمة، وهذه إذا كانت في لغة لا أساس لها ثابت إنها تزاحم حتى تضعف الأصل. أما اللغة العربية فلا خوف عليها من هذه الدراسات في ظني، لأن أساس اللغة العربية ثابت واضح مقطوع
صحته. لذلك أنا في المحاضرة ركزت كثير على تواتر نقل القرآن، تواتر نقل مفردات اللغة، سواء بالقراءات المتواترة التي تصح تلاوة وعربية، أو القراءات الشاذة التي تصح عربية ولا تصح تلاوة، وإن كانت نقلت بعضها يعني الشاذة بعضها بالتواتر وبعضها بغير التواتر بالإفراد. فهذه البحوث فلسفة اللغة بحث جيد يضيف، لكن تطبيقها على اللغة العربية فيه جناية، لأن اللغة العربية نعم كائن حي يتطور ويتأثر ويتغير ويزيد وينقص، وتظهر عبارات جديدة وصور جديدة وتزهق صور قديمة، لكن أساسها محفوظ قوي، يتلى أنا الليل وأطراف النهار، يسمعه الناس ويقرؤون بين في كتاب بين أيديهم، فلا ينطبق عليها كل ما ذكره فلاسفة الغرب حول الفلسفة اللغوية.
معرفة أحيانا الأخذين من المعارض متنوعة من الأسلاف، وهي في المعارض كلها تصبح في حكم اللغة العربية وفي مجال هذه المحاضرة الوقت يضيق، ولذلك سأطرح ما تيسر منها مؤهلا مع السائلين أن يتمكن معاليكم بما تولوا مناسبا من الوقت للمرور على يعني ما يتيسر.
لا قل أنت جاوب على كل سؤال بأربع كلمات، مستعدين مستعدين يعني أسرع أحسن، جيب الأسئلة كلها وجاوب بأربع كلمات أربع خمس أسرع.
سؤال الأول حول ما يطرحه بعض المستشرقين أو ما طرحه بعض المستشرقين في بداية هذا القرن، وتبعه بعض العرب المسلمين في إنكار الشعر الإلهي من هذا التأثر الدين أو الإجماع في هذا الطرح.
لذلك أنا قلت في المحاضرة أن أسانيد الشعر العربي أسانيد نسبة وليست أسانيد إثبات، فما ذكروه وما دون طه حسين تبعا لمستشرقي فرنسا في هذا الصدد في كتابه في الشعر الجاهلي الذي رجع عنه وكتب كتابه الآخر في الأدب الجاهلي، بعضه صحيح ولكن بعضه فيه جناية. ومشايخنا الحذاق بالعربية كشيخ العربية الأستاذ محمود محمد شاكر رحمه الله تعالى رد عليه ورد على لويس عواض ورد على مجموعة بردود كثيرة، والشيخ محمد خضر حسين رد على طه حسين في ذلك، والسبب أنهم يريدون بالطعن في الشعر الجاهلي وعدم صحته الطعن في القرآن وعدم صحته، لكن هم لا يعلمون الأسانيد، لا يعلمون الأسانيد ويظنون إثبات القرآن إثبات أسانيده هو أسانيد نسبة وليست أسانيد حفظ وتلقي. والقرآن فيه أحكام لا تنقل بالسماع، أحكام في التلاوة لا تنقل بالسماع وإنما تنقل بالنظر فقط، من سمعها لا يحس بالفرق، مثل الإشمام، الإشمام كما في قوله تعالى في سورة يوسف ما لك لا تأمن على يوسف، ضم الشفتين على النون، هذا حكم متلقى برواية ثابتة متواترة صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من الأحكام التي نقلت بالتواتر لفظا يعني شكلا لا لفظا، شكلا لا لفظا. فإذا أسانيد الشعر الجاهلي أسانيد نسبة، وأما أسانيد القرآن هي بالتواتر. ف الذي ذهب إلى ذلك من المستشرقين وتبعهم طه حسين ومن كان معه، هؤلاء أخطأوا في الكثير وإن كان لهم بعض الشبهة في قليل.
في الله مع الشيخ عندنا في فرنسا مستشرقون درسوا العربية وكان يدرسون في الجامعات إن يقامون في الشعر العربي واللغة
هذا الجواب سبق، الجواب سبق فيما مضى، وأكبر حجة هي الفرق بين أسانيد القرآن وأسانيد الشعر، ادرس هذا الأمر وأثبته، مثله لما طعنوا في أسانيد الأحاديث النبوية وعملت دراسات عدة إلى أن الأسانيد النبوية منقولة بأسانيد صحف وروايات صحف مروية منقولة بالإسناد وليست كلها حفظ، مثل صحيفة حمام بن منبع عن أبي هريرة، ومثل صحيفة عمر بن عبد العزيز، صحيفة بن شهاب التي أمر بها عمر بن عبد العزيز أن يكتب فيها السنن وإلى آخره. فإذا الرد العلمي هو المطلوب، رد العلمي المأخذ في ذلك أن الأسانيد تختلف. عناية الأمة بالإسناد فاقت كل عناية، حتى أن كل رجل في الإسناد نعرفه، نعرف من هو، متى ولد، متى مات، وكيف عاش، وما الذي أخذ، من أخذ عنه، من أخذ، وما ماذا أخذ عليه، وماذا قال، وما إلى آخره. فأمتنا هي أمة الإسناد. الإسناد قال العلم كما قال أحد العلماء، العلم إيش؟ ما قال فيه، يعني العلم ما كان فيه أخبرنا وحدثنا، ليس العلم الشرعي هو عن فلان سمعت قيل قال، كلها مروية بالإسناد إلى أن دونت الكتب محفوظة بالرواية الدقيقة والتفاصيل. القرآن أعظم منها بالتواتر، متواتر الذي ينقله جمع غفير عن الجمع الغفير عن الجمع الغفير، ومما يستحيل التواطؤ على الخطأ.
حفظك الله يسلم عليك ما يسأل ويقول ما نصيحتكم من يعرف أحكام النحو ولكن إذا تكلم الآن وما رأيكم بأثر بعض الطلبة والأئمة؟
هذا نعمة أن يعرف أحكام النحو ليفهم الشريعة بها، لكن يمرر لسانه على الصواب في القول. ومن طريقة تمرين اللسان أن تقرأ الكتب المشكلة، كمثلا بعد قراءة القرآن تقرأ كتب السنة المشكلة، أو تقرأ كتب الأدب المشكلة كاملة وترفع الصوت بها، شعر العرب المشكل بالكامل، تمرر لسانك يدرب على صحة النطق. هذا كبير جدا، الأخطاء في على المنابر كبيرة جدا وتزيد إلا ما نذر. حرصنا الخطباء أكثر من مرة في السنوات الماضية على العناية باللغة العربية، وأن يدرسوها وأن يجودوا خطبهم باللغة العربية، ونرجو أن يتحسن ذلك، لكن فعلا مصيبة عامة.
مع الشيخ حسن الرحمن يسلم الشريعة ويقدم الشريعة العربية تفصيلا، ما أخذ وسائل تفصيل اللغة العربية في الأفلام؟
قراءة الكتب المشكلة، قصص الأطفال اللي بالشكل مشكلة كاملة، تقرأ وتقول له ارفع صوتك، خليه يرفع الصوت وتسمعه، كتب المشكلة هذه جدا مفيدة. وللشباب يقرؤون الكتب المشكلة، القصص المشكلة. في القديم كان العلماء يحرصون على كليلة ودمنة، لأن فيها فوائد أدبية وحكمية وما شبه ذلك، وكي مشكلة بالكامل. فقراءة الطفل للقصص المشكلة بالكامل ورفع الصوت بها، هذا يجعل يستقيم لسانه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أخيكم الرضا أحسن الله إليكم، من أخيكم الرضا أحسن الله إليكم، ويبدو هذه المقدمة للموضوع المتصل، هل تنصحون العامة في البلدان التي لم تنطق باللغة العربية في أن يجتهدوا في التعلم العربية ومضاعفة
كواتب العلماء، فهو حسب الغرض، إذا كان غرضه أن يفهم الدين يسمعه ممن أداه إليه بأي لغة كانت، ولكن عليه أن يتعلم من اللغة العربية ما يصح به إيمانه وتوحيده وما تصح به صلاته فقط. وأما إذا كان غرضه أن يكون طالب علم في الشرع أو يفهم الكتب الشرعية، فهم التفسير والحديث وآخره، فلا بد أن يتعمق في دراسة علوم اللغة.
معليك سؤالاني كان أصدار بعضهما، ما يقول عليكم أن بعض أبنائكم
في تدرج يعني اللغة العربية أنحاء، إذا كان تكلم عن النحو فله كتبه، تكلم عن البلاغة لها كتبها، إذا تكلم عن الأدب النثري له كتبه، البيان والتبيين عقد الفريد، عيون الأخبار لابن قتيبة، كان الشعر فله كتبه، والكتب القصائد السبع المشهورات المعلقات السبع أو القصائد المقطوعة كحماسة أبي تمام وغيره، فحسب المجال. اللغة العربية فيها مجالات يعني علوم متنوعة كثيرة، مفردات تقرأ لابد تقرأ في المفردات كثير، وأقرب شيء مختار الصحاح أو مختصر المختار، أيضا مختار الصحاح أو ما هو أقل منه أو المصباح المنير، يعني تقرأ في الألفاظ، تقرأ في النحو، تقرأ في المعاني والبيان، تقرأ في الأدب، الأدب المنثور بصوت عالي وتتلذذ تكرر تفهم، القصائد الطويلة المشهورة، دواوين الشعراء، شعراء الجاهلية أو شعراء الإسلام، لا بد أن تعتني بشعر امرئ القيس، شعر زهير، شعر ابنه، هذه من الأشياء التي يهتم بها الأوائل، ثم بقية القصائد السبع المشهورات التي تسمى المعلقات السبع.
معاليك البعض العامية والدائجة من الأدب العربية والمناسبة والمشرعية من العاميات
العامية المعاصرة نوعان، عامية يتحدث بها الناس، وهذه كثير منها إن لم يكن الأمر أكثرها يرجع إلى أصول عربية، لأن لهجات العرب متعددة. فأنا ضربت لكم مثال سواء، حين سواء بعضهم يقول سواء هي الفصيحة، سواء ما هي لا سواء تكلمت بها بعض قبائل العرب لهجة، وهكذا في مثل ما تعلمون في الأمأمة اللي هو في هل من بر صيام وفم سفر اللي جاء في الحديث، ذي الكشكشة والكسكسة في قلب الشين كاف، الكاف شين وقلب الكاف سين، مثل عندنا في نجد المستعملة، الاختصار طرأ على في العامية اختصار الكلمات، مثل بدل ما يقول أي شيء يقول إيش، وبدل ما يتكلم ينحتها نحت سريع، النحت كثر في اللغة العربية، يجمعون كلمتين في كلمة والناس يعتبرونها عامية وليست كذلك. يعني اللغة العامية كثير منها له أصول عربية، وهناك كتب كثيرة في ذلك، سواء عامية في الجزيرة في نجد أو في الحجاز أو في الجنوب، أو العامية في اليمن أو العامية في مصر أو في الشام، في كتب كثيرة في كل بلد إرجاع العامي إلى الفصيح في كل ذلك. ولكن المشكلة ليست الاهتمام باللغة العامية، المشكلة في تفضيلها على العربية، تفضيل العامية على العربية، والتفضيل إما أن يكون صريحا وإما أن يكون عمليا، إذا كان في تفضيل أو مزاحمة فلا، لكن العامية لغة سهلة ولهجة سهلة يتعامل الناس بها.
معالي السؤال من أخي، هل تنصح طالب العلم بقراءة كتب الزمخشري للاستفادة منها في إيجاد اللغة؟
الزمخشري كتبه في النحو المعاصرون لم يعتنوا بها، كانوا اعتني بها قبل ابن مالك، يعني من 500 من وقت الزمخشري إلى أن جاء الإمام ابن مالك، لما جاء الإمام مالك فلا هجرة بعد الفتح، وقطعت جهيزة قول كل خطيب. نحو المتوسط، نحو الزمخشري في المفصل وفي الكشاف وشرح المفصل لابن يعيش وشروح أخر، هذه مرحلة جاءت مثل المرحلة التي كانت قبل مرحلة أبي علي الفارسي والرماني وعبد القاهر الجرجاني ابن جني وأشباههم، هذه مرحلة قبل. مرحلة الأولى كانت هي قوة النحو لمن استطاعها، وهي سيبويه في كتابه الكتاب الذي أجمع العلماء عليه وعلى حسنه وعلى جودته. ثم بعد ذلك إرادة علم العربية يأتي عند ابن مالك وشروحه. وأنا أفضل لنفسي ثلاثة كتب في النحو: سيبويه إن استطعت في بعض المسائل، ثم شرح المفصل لبن يعيش والمفصل للزمخشري، مفصل صغير مجلد صغير، لكن شرح المفصل في طبعة أوروبا مجلدين ضخام كبار جدا، وفي طبعة مصر 10 مجلدات صغار مع حاشية لعدد من علماء الأزهر. ثم شروح الألفية أفضل لمن عنده تقدم في ذلك، شرح الأشموني على الألفية، وللمتوسطين شرح ابن عقيل، وابن عقيل عالم جليل حاذق بصير في ذلك. وهذا في النحو، هذا فيما يتعلق يعني الزمخشري في النحو. أما في المفردات فالزمخشري عنده حس بلاغي عالي تميز فيه، ولذلك كتب كتابا في مفردات اللغة أسماه أساس البلاغة، أساس البلاغة مطبوع في مجلدين جيد، يأتي بالمادة في اللغة العربية ويشرحها، وأحيانا يقول في آخر المادة ومن المجاز كذا. من المجاز يعني مما يجوز في اللغة، أو المجاز الذي هو خلاف الحقيقة عنده في وأساس البلاغة جميل. كذلك أطباق الذهب له جميل، الأمثال له جميل، له كتب نفيسة، لكن هو في فترة متوسطة تعتبر في العلوم العربية، ليست هي الأساس في بناء وتكوين طالب العلم.